Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 25 من شهر 10 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. هدوء نسبي في التمازين ونزوح مئات الأسر من قيسان إلى التمازين بسبب الاشتباكات وإقلاط. جامعة النيل الأزرق ومحتجون غاضبون يغلقون مدخل التمازين. 500 أسرة نازحة من لقاوة إلى كادوغلي تعيش أوضاع سيئة واحتجاجات في محلية سربة بغرب دارفور بسبب مقتل عمدة وإصابة آخر برصاص مسلحين. إدانة الاتحاد الأوروبي و14 دولة والآلية الثلاثية لمقتل متظاهر واكتمال الترتيبات لانطلاق مليونية 25 أكتوبر بالخرطوم والولايات. تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك في شمال دارفور وشمال كردفان وارتفاع كبير في أسعار أدوية السكري والسرطان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت مدينة الدمازين صباح الاثنين هدوءا نسبيا مصحوبا بتوتر وشلل تام بعد استمرار إطلاق النار حتى وقت متأخر من مساء الأحد في أحياء الربيع والنهضة وداخل سوق مدينة الدمازين. وأعلنت جامعة النيل الأزرق تعليق الدراسة والامتحانات ابتداء من يوم الاثنين إلى أجل غير مسمى بسبب الأحداث التي تشهدها المدينة، وأقلق مواطنون غاضبون كوبري سنج الذي يربط مدينة الدمازين بالسوق الشعبي ومنع المركبات من الخروج والدخول إلى المدينة. من جانبه وصف جمال ناصر وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق ما يجري في النيل الأزرق بأنه قتل ممنهج وحرب أشبه بالإبادة، وأضاف في هذا الخصوص:
فيه قتل بهذه الصورة الممنهجة، وفيه شكل الآن الحرب يعني بيعتبروا إنه زي الإبادة وزي البتاع، الواحد يعني يتألم كثير. لكن إحنا بنقول الحمد لله يا كل الشباب في إقليم النيل الأزرق بكل التنوع بتاعهم بكل المجتمعات والثقافات بتاعهم المقاعدين الحمد لله قايمين بدورهم الرسالة.
من جهتها كشفت مفوضية العون الإنساني في إقليم النيل الأزرق أن نزوح 300 أسرة على الأقل منذ مساء الأحد من المدينة 8 في محلية قيسان إلى الدمازين. وقال رمضان ياسين حمد مفوض العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن تجدد الاشتباكات في المدينة 8 في محلية قيسان يوم الأحد أدى إلى نزوح 300 أسرة ما يعادل 4700 شخص إلى الدمازين مشيا على الأقدام، وتوقع أن يرتفع عدد النازحين حتى مساء يوم الاثنين إلى 400 أسرة، ونوه إلى وجود مواطنين عالقين في الطريق غربي التمازين. وأضاف مفوض العون الإنساني في هذا الخصوص:
اقتتال قبلي في المدينة 8 جراء ذلك نزح أكثر من 300 أسرة لداخل مدينة الدمازين، تم إيواؤهم الآن في مدارس حي القسم، ولا زال الأطفال والعجزة يتوافدون.
قتل العمدة شرف الدين إبراهيم إسحاق محمد 62 سنة عمدة منطقة أجري بمحلية سربة في ولاية غرب دارفور مساء الأحد، وأصيب ميكائيل الشيخ عيسى بجروح وذلك برصاص 2 من المسلحين على الطريق بين منطقة دومتا وأجري غرب محلية سربة. وقال محمد أبكر لراديو دبنجا أن المسلحين نهبوا ممتلكات القتيل والجريح، وأن ذوي القتيل فتحوا بلاغا بالحادث لدى شرطة محلية سربة يوم الاثنين، والقوات المشتركة التي تمكنت من إلقاء القبض على أحد الجناة. وأوضح أن المواطنين نفذوا وقفة احتجاجية أمام مباني محلية سربة مطالبين بالقصاص حول مقتل العمدة وحماية مزارع جوز سيجيت غربي سربة التي تتعرض للإتلاف عبر إدخال الرعاة إبلهم داخل المزارع تحت تحديد السلاح. وأضاف محمد أبكر في هذا الخصوص:
قاتل أمدة منطقة أجرة أشرف الدين إبراهيم إسحاق محمد بالغ من الأمر 52 سنة وآخر بجراح يعني هو ميكائيل الشيخ إيسا وهم جايين من منطقة دمتة التابلة محل سربة وتوالي ميليشيات 2 ظهروا.
ارتفع عدد النازحين من لقاوة بولاية غرب كردفان إلى كادوغلي بسبب الاشتباكات القبلية التي اندلعت الأسبوع الماضي إلى 500 أسرة. أكثر من 350 شخص تم إيوائهم بالميناء البري. وكشفت جولة لراديو دبنغ في مركز الإيواء أن تردي الأوضاع الإنسانية للنازحين في مراكز الإيواء التي تفتقد لمقومات الحياة الكريمة. وأشار مراسل راديو دبنغ أن النازحين ينامون على الأرض مع قلة الماء راحيد وشوح مياه الشرب. وقال أمدة الداجو كرار أحمد كرار لراديو دبنغ أن مواطني كادوغلي قدموا الدعم للنازحين وأن الأوضاع الصحية مستقرة وإن حصلت الإصابات في الملاريا والالتهابات. وأضاف أمدة الداجو في هذا الخصوص:
كل المواطنين ولاية جنوب كردفان فتحوا أبوابهم كل لأبنائنا الذين أتوا من غرب كردفان من محلية لقاوة وكل الإدارات الأهلية حالات خفيفة من ملاريات خفيفة ونزلات والتهابات والآن العيادة الآن شغالة الآن داخل المخيم.
نفذ أبناء لقاوة بولاية الخرطوم يوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة تنديدا بالاشتباكات القبلية في لقاوة. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بفرض هيبة الدولة ونزع السلاح من الميليشيات، كما طالبوا القوات المسلحة بحماية المواطنين. وطالبت الوقفة أيضا بإعادة المواطنين إلى مدينتهم واسترداد الممتلكات المنهوبة. أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و12 دولة أخرى دعمهم المستمر والموحد لاتفاق شامل لإنشاء حكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان. وأدانت في بيان مشترك مقتل متظاهر يوم الأحد مطالب السلطات بعدم استخدام العنف. وقالت كل من كندا، الاتحاد الأوروبي، فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وكوريا الجنوبية وأسبانيا والسويد، سويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان أن مبادرة نقابة المحامين السودانيين تمثل إطارا ذا مصداقية وشمولية لقيادة المفاوضات. وأشارت إلى أنها حظيت بأوسع دعم من أي مبادرة حتى الآن. أعربت الآلية الثلاثية عن حزنها العميق وأسفها الشديد لمقتل المتظاهر عيسى عمر الباهي يوم الأحد بالخرطوم، داعية إلى تحقيق ذي مصداقية في مقتل الشاب لضمان محاسبة الجناح. وقالت في تصريح أن الأوضاع الحالية تشير بوضوح إلى ضرورة التوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد، بما يؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية شرعية واستعادة الأمن والنظام الدستوري ويضمن حماية المدنيين ويحقق العدالة للضحايا وأسرهم. اعتقلت السلطات 6 من السوار بالخرطوم يوم الأحد بسبب التظاهرات التي انطلقت في مناطق متعددة بالخرطوم. وقال محامو الطوارئ لراديو دبنغ أنهم باشروا إجراءات الإفراج عنهم بالضمان في قسم الشرطة الشمالي. وأوضح المحامون أن السلطات الأمنية بالخرطوم كانت اعتقلت خلال مسيرة ذكرى ثورة 21 أكتوبر 9 من السوار، من بينهم فتاتين، وأودعتهم قسم شرطة الخرطوم شمال بعد ما دونت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد 77 و69 من القانون الجنائي، وأشاروا إلى الإفراج عنهم بالضمان يوم الجمعة. شيع المئات مساء الأحد جثمان الشهيد عيسى عمر أحمد إلى مقابر الصحافة بعد مقتله برصاص الشرطة في احتجاجات بحي الصحافة بالخرطوم. وقال محامو الطوارئ أن تقرير التشريح الشرعي أثبت أن سبب الوفاة نتيجة مغزوف ناري أدى إلى تهتك القلب والرئتين وتسبب في نزيف داخلي أدى للوفاة في الحال. واعتبر المحامي سمير شيخ إدريس في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنغا، اعتبر ذلك جريمة تقع تحت طائلة القتل العمد المادة 130 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. وأضاف المحامي سمير شيخ إدريس في هذا الخصوص:
تم عمل الإجراءات بواسطة محامو الطوارئ من استخراج أورنيك 8، استخراج إذن تشريح من النيابة، بعد ذلك تم نقل الجثمان إلى مشرحة أم درمان، وتم تشريح الجثمان وكتابة التقرير الطبي الذي أثبت وفاة الشهيد بطلق ناري.
أعلنت لجان المقاومة بالخرطوم والولايات أن مسارات مليونية 25 أكتوبر للمطالبة بإسقاط الانقلاب، وحددت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم أكثر من 20 نقطة تجمع في مختلف مدن وأحياء الولاية لتتجه المواكب إلى القصر الجمهوري، وطالبت لجنة العمل الميداني في التنسيقيات بتوحيد الهتافات وضبط المواكب وضرورة التتريس وفقا لموجهات اللجنة الميدانية، مع منع الأطفال من الاشتباكات مع القوات وحمايتهم في وسط المواكب. أعلنت ولاية جنوب دارفور إغلاق جميع المدارس اعتبارا من الاثنين لمدة أسبوع تحسبا للمظاهرات التي ستنطلق يوم 25 أكتوبر. كما أعلنت ولاية شمال دارفور والجزيرة والبحر الأحمر يوم الثلاثاء عطلة رسمية بسبب انطلاق التظاهرات. واصل مواطنو وحدة الفداء الإدارية الاعتصام أمام محلية أبو حمد بالولاية الشمالية لليوم الثاني وإقلاق مباني المحلية، مطالبين بإبعاد شركات التعدين العاملة بالمنطقة. وأرجى أسامة عمر سكرتير تجمع الأجسام المطلبية لراديو دبنجا مطالبتهم بإبعاد الشركات لعدم استيفائها للشروط الصحية والبيئية في الولاية، بالإضافة إلى تلاعبها بأموال المسؤولية المجتمعية. وأضاف أسامة عمر في هذا الخصوص:
تم حشد الناس ومبارح كلهم وصلوا في وفد كبير جدا وضخم، وصلوا اللي هو محلية أبو حمد وقفلوا المحلية وظلوا معتصمين. السبب الأساسي للاعتصام إنه الشركات دي، شركات التعدين والمصانع بتاعت الذهب دي، فعليا هي قاعدة تدمر في البيئة. يعني كل التقارير أثبتت في الدراسات اللي اتعملت دي، الشركات دي للأسف ما بتستخدم أدنى معايير السلامة البيئية في استخدام الزئبق والسياني، ومفروض حسب القانون تكون الشركات والمصانع دي على بعد 25 كيلومتر من مناطق الزراعة.
كشفت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور أن تسجيل 20 حالة إصابة بحمى الضنك، من بينها 18 حالة بوحدة شنقل طوباية، مع ظهور حالة إصابة بسجن شال الاتحادي. وقالت رحاب أبراهيم محمدين مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة في تصريحات أن الولاية سجلت 20,000 حالة إصابة بالملاريا نافية ظهور مرض الشيغانوغيا. كشفت وزارة الصحة بولاية شمال كردفان أن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك في الولاية، مؤكدة عدم وجود وفيات. وقال مدير عام وزارة الصحة دكتور إبراهيم الأنصاري لراديو دبنجا أنهم أرسلوا عينات لمعمل إستاك والتي أظهرت الحالات الموجبة، وقال أنهم بصدد إرسال 8 حالات عشوائية من أي محلية. وأوضح أن الولاية بدأت مكافحة النواقل بالمبيدات منذ يوم السبت، وأن لجنة الطوارئ الاتحادية زودتهم بكميات من المبيدات. وأضاف مدير عام وزارة الصحة في ولاية شمال دارفور في هذا الخصوص:
يعني أخذنا عينات ووديناها لمعمل الإستاك بحسب الإجراء المتبع عالميا في كل البروتوكولات المسألة دي، وفعلا طلعت فيها بعض العينات الموجبة للحالات.
كشف تجمع الصيادلة المهنيين أن تطبيق زيادات كبيرة في أسعار بعض أصناف الإمدادات الطبية استهدفت أدوية السكري والسرطان. وأشار التجمع في بيان إلى ارتفاع عقار إكس كلوديا الخاص بالسرطان من 3000 جنيه إلى 10300 جنيه بزيادة تبلغ 243%، حيث أصبح سعر الصندوق منه 123640 جنيه. ويرتفع سعر دواء الأنسولين من 4800 جنيه إلى 12000 جنيه بنسبة زيادة تبلغ 150%. من جانبه قال مصري موقص رئيس شعبة الصيدليات الخاصة السابق أن الأدوية ارتفعت خلال الأشهر الماضية إلى 3 أضعاف بعد تحرير سعر الدواء. وأضاف مصري موقص:
زيادة طبعا زيادة مزعجة، يعني الحقيقة بعد ما قرروا حسب وزارة الصحة استنادا لبنك السودان والإدارة العامة للصيدلة، شافوا أنه في الشهور الفاتت دي 3-4 شهور كان في شح في الأدوية، وتكاد تكون في انعدام لكثير من الأدوية تماما. يعني
تدفع عدد كبير من المرضى صباح الاثنين إلى مستشفى الفاشر التعليمي والمستشفى التخصصي للنساء والتوليد مدينة الفاشر بعد قرار رفع اضطراب العاملين بالمؤسسات الذي استمر لأشهر. وأكدت الدكتورة إسلام إبراهيم بخيت ممثل اللجنة العليا لإضراب العاملين لراديو دبنجا أن الكوادر الطبية والعاملين في الولاية رفعوا الإضراب مؤقتا حتى الخامس من شهر 11 القادم إبداء لحسن النية، مطالبين الوالي بالإسراع لسداد كافة استحقاقات العاملين والمتمثلة في فروقات الشهور من يناير وحتى مايو وإزالة التشوهات من الراتب. وأضافت في هذا الخصوص:
إحنا الآن بمصيف الفاشر التعليمي ببيئة العمل، قعدنا ننظف المستشفى والأقسام. الفترة اللي فاتت دي مصيفة كانت وسخانة جدا نسبة للإضراب، ونحن رفعنا الإضراب بسبب حسن النوايا بيننا وبين الحكومة وجلستنا الأخيرة مع الوالي، ففي بعض البشريات إنهم هم بيعالجوا المشاكل وبناء عليه ونحن كحسننية رفعنا الإضراب.
الخبر الأخير في النشرة: شب مساء الأحد حريق بمنطقة ودعة التابعة لمحلية كاليماندو بولاية شمال دارفور أدى لحرق كلي ل 12 منزل وحريق جزئي ل 13 منزل وإصابة أحد المواطنين بجروح. وقال مواطنون أن سرعة الرياح أدت إلى اتساع دائرة الحريق وألحقت أضرار كبيرة بمنازل وممتلكات المواطنين، وقدرت الخسائر المادية ب 8 مليون جنيه. وأشاروا إلى تعرض المواطن إبراهيم محمد عبدالله لجروح في أجزاء متفرقة من جسمه بسبب الحريق، وتم نقله إلى مستشفى ودعا لتلقي العلاج. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشر لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga يقدم أصوات الولايات. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
أعزائي المستمعين في راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم مجددا في حلقتنا لهذا اليوم صوت الولايات. وحلقتنا اليوم سنتوجه إن شاء الله إلى محلية أبو حمد بولاية نهر النيل، التي نفذت اعتصام قبل 3 أيام احتجاجا على شركات التعدين في المنطقة. وبحسب المواطنين هناك أنه الشركات دي أدت إلى أضرار بيئية وأمراض يعني حدثت للمواطنين هناك. حول هذا الموضوع سعداء أن يكون ضيفنا اليوم الأستاذ أسامة عمر، السكرتير التنفيذي للأجسام المطلبية وتجمع شباب المناصير بالمحلية. أهلا بك يا أسامة، وياريت يعني لو وضحت لنا الأسباب اللي أدت للاعتصام في المنطقة، وأيضا الأضرار البيئية اللي يعني نتجت من شركات التعدين وأضرت بإنسان الولاية.
طيب يا أستاذ، الفكرة بتاعت الاعتصام ده كالآتي: أساساً أهلنا في منطقة الفيدة كانوا معترضين على وجود المصانع دي، المصانع والشركات بتاعت التعدين دي، إنه قاعدة في حرم الغرة، حرم المشروع الزراعي، لو مشروع الفيدة الزراعي. فالمهم شكل الوفد ده مشى لاقى والي نهر النيل، والي نهر النيل بقرون، وكان قاعدين بيتناقشوا معه. وبعد ذاك في زول من الوفد طلب فرصة، والوالي ما اداه الفرصة، وقام قال لي أنا ما بقعد، تقعد. قال لي سلمني خلاص، طلع زول الوفد بتاع المناصر. قال لي خلاص ده إذا طلع إحنا كلنا حنطلع. فعلا لما يطلع زول الوفد كله طلع ومشى. الكلام ده كان قبل 3 يوم، مشى الفيدا ووضح الكلام للناس، وثلاثة الناس كانوا ماشيين في الخطوة تحت التصعيد دي، لكن داري يسمعوا كلام الوالي. بعد ما قنعوا من الوالي تم حشد الناس، ومبارح كله وصلوا في وفد كبير جدا وضخم، وصلوا اللي هو محلية أبو حمد وقفلوا المحلية وظلوا معتصمين. السبب الأساسي للاعتصام إنه الشركات دي شركات التعدين والمصانع بتاعت الذهب دي فعليا هي قاعدة تدمر في البيئة. يعني كل التقارير أثبتت في الدراسات اللي اتعملت دي إنه ولاية نهر النيل بعد 50 سنة ما صالحة لين يسكن فيها بني آدم. يعني الناس تموت بسبب السميات بتاعت الزئبق والسيانيد ولا طرحة. الشركات دي للأسف ما بتستخدم أدنى معايير السلامة البيئية في استخدام الزئبق والسيانيد. ومفروض حسب القانون تكون الشركات والمصانع دي على بعد 25 كيلومتر من مناطق الزراعة والمناطق المناطق السكانية. فالكلام ده ما تعم يعني للأسف ما فيه حاجة. بالإضافة لأنه فعليا كده في تراعه كبير جدا في أموال المسؤولية المجتمعية رغم أنه ده ممكن يكون سبب ثانوي. وما ظل الاعتصام مستمر. فإذا في سؤال كثير أرسل لي أنا ممكن أجاوب عليهم. المظاهر بتاعت استخدام الزئبق والسيانيد ظهرت في أنه في حالات بتاعت أجنة مشوهة وفي نفوخ في الحيوانات والطيور في المنطقة دي. وحتى قبل فترة جامعة النيلين رسلت وفد علمي أخذ عينات من التربة ومن الموية من مناطق مختلفة ولاية نهر النيل. يعني كان من أبو حمد أو من العبيدية أو من بربت. لقى أنه في نسبة تلوث عالي جدا في الموية وفي التربة. يعني في وجود عالي جدا للزئبق يعني حاجة أكثر من المستوى العالي المتفق عليه. وياهو ظهر السرطانات كمية في حالات بتاعت إجهاض. دي كلها ما عرفت المنطقة قبل كده.
شكرا أستاذ أسامة لإفاداتك. ونتمنى يعني من شركات التعدين في المنطقة أنه يعني دائما تراعي صحة المواطن وصراحة الأولوية يعني دائما للمواطن. وننتقل أيضا إلى محطة أخرى في ولاية غرب كردفان ونلتقي بالناشط صلاح محمدي عشان ما يحدثنا عن المشاكل اللي حدثت في ولاية غرب كردفان وعن برنامج أو توقيع وقف العدائيات بين أطراف النزاع في منطقة أم خشمين بمحلية الإضية بولاية غرب كردفان خاصة بعد الاشتباكات التي حدثت يومي الجمعة والسبت وأدت يعني للأسف إلى مقتل 21 شخصا و12 جريحا ونزوح المئات. أهلا بك صلاح محمدي وياريت لو حدثتنا عن التفاصيل.
طيب طبعا توصلت أطراف النزاع لوثيقة سموها وثيقة وقف العدائيات بين الأطراف المتنازعة في منطقة أم خشمين. الكلام ده أمس الأحد 23 أكتوبر. ونصت الوثيقة دي فيما نصت على تشكيل لجنة من 14 شخص من الطرفين، 7 من أهلنا الحمر و7 من القبائل برتي والزغاوة ومعهم المناطق التابعة إداريا للمسيرية. ووقع على الوثيقة من الطرف أهلنا الحمر الأمير عبد القادر منعم منصور، ومن الطرف الثاني رمضان نور الصفا. كل ذلك تم تحت إشراف مجلس المصالحات بولاية غرب كردفان، ويرأس هذا المجلس السيد الصادق مريدة. وكذلك نصت هذه الوثيقة على تفريق الحشود، وألقت بهذه المهمة على اللجنة المكونة من 14 نفر اللي ذكرتها أنا قبل شوية، ومتابعة تنفيذ بقية البنود إلى الوصول لمؤتمر للصلح. ولكن كثير من الناس ذكروا إنه هذه الوثيقة مثلها مثل كل الوثائق التي أحيانا تكتب وقبل أن يجف المداد الذي كتبت به يتم خرقها، لأنه الذين يوقعون على هذه الوثيقة لا يستطيعون السيطرة على كل أفراد القبائل المتصارعة، خصوصا وأن الناس منتشرين في بقعة جغرافية واسعة نوع ما حسب معايشهم رعاة ومزارعين. وذكروا انه هشاشة هذه الوثيقة تتمثل في انه السلطات الحكومية او السلطات القائمة على حفظ الامن في المنطقة لم تتوصل الى القبض على اي مشتبه فيه في هذه الاحداث الدامية، ويعتبرون انه لا يعقل ان 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 ان, أن يكون احداث ان تكون احداث وصلت ضحاياها الى عشرات القتلى وعشرات الجرحى ومئات من المتشردين والنازحين ولم يتم القبض على اي مشتبه فيه. اعتبروا ذلك مصدر كبير جدا جدا من مصادر التراخي في الوثيقة ذات نفسها، ولكن متفائلون الناس بأنه يمكن هذه الوثيقة تؤدي إلى نوع من الاستقرار، ويمكن تصل إلى منطقة الصلح في المؤتمر المزمع إن شاء الله، رغم أن الآن ليس هنالك أحد يتكلم عن المؤتمر، ولكن الوثيقة هي الغرض الأساسي منها تهدئة الأوضاع إلى أن تصل الأمور إلى عقد مؤتمر ينزع فتيل الأزمة من صدور المتقاتلين. شكرا جزيلا.
شكرا للأستاذ الناشط صلاح محمدي من ولاية غربي كردفان، واللي كان بيتحدث لنا عن اتفاق وقف العدائيات. وعبرك أيضا بنشكر الأستاذ أسامة عمر السكرتير التنفيذي للأجسام المطلبية من تجمع شباب المناصير بمحلية أبو حمد. شكرا لكم، وإلى جديد الملتقى في حلقة أخرى من برنامج صوت الولايات. لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.